أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وإن كان المتراءى من ظاهر صحيحة أبي ولاد اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاد. كان كلامنا وما زال حول مسألة المنافع غير المستوفات، وقد خرج الشيخ الأعظم قدس سره أخيرا بهذه النتيجة، أن القول بضمان المشتري لا يخلو عن قوة، أي أن المشتري ضامن للمنافع غير المستوفات، وفاقا للمشهور واعتمادا على الإجماع المدعى في كلمات ابن إدريس والعلامة قدس سرهما. بقي أخيرا شيء، وهو إن قلت مقدر، وحاصله أنه يمكن أن يقال بأن المتراءى من صحيحة أبي ولاد أنه حتى في المغصوب يكون الضمان مختصا بالمنافع المستوفات، ولا يشمل غير المستوفات الفائتة. فإذا فيما نحن فيه، أعني البيع الفاسد بطريق أولى، لا بد أن يكون الضمان مختصا بالمنافع المستوفات ولا يشمل غيرها. فكيفما ذكرتم وخرجتم من أن القول بالضمان لا يخلو عن قوة، إلا أن المتراءى من صحيحة أبي ولاد خلاف ذلك؟ أجاب الشيخ الأعظم على ذلك الاعتراض المقدر بما حاصله، عليكم السلام، بما حاصله أن لم نجد من عامل بذلك في المغصوب الذي هو مورد الصحيحة المتقدمة. لم نجد من عمل بذلك، يعني بمن باختصاص الضمان بخصوص المنافع المستوفات، لم نجد من عمل بذلك في المغصوب الذي هو مورد صحيحة أبي ولاد، باعتبار أن أحدا من الفقهاء لم يقل بأن المشتري لا يكون ضامنا للمنافع غير المستوفات في باب الغصب، باعتبار أنه لم يقل أحد من الفقهاء في باب الغصب بأن المشتري لا يضمن المنافع غير المستوفات. فإذا كيف يمكن أن يقاس عليه، أي على المغصوب اللي هو مورد الصحيحة، واللي لم نجد عاملا بذلك في مورد الصحيحة المزبورة، فإذا كيف يمكن أن يقاس عليه باب آخر، أعني باب البيع الفاسد، فيقال بأن المقبوض بالعقد الفاسد لا يكون المشتري ضامنا للمنافع غير المستوفاة. هذا الباب كيف ينقاس على باب الغصب، والحال أنه في نفس باب الغصب لم يقل أحد من الفقهاء بعدم ضمان المشتري المنافع غير المستوفاة. قال رحمه الله: وإن كان، بعد أن قال لا يخلو عن قوة، وإن كان المتراء خلاف ذلك، وإن كان المتراء من ظاهر صحيحة أبي ولاد اختصاص ضمان الغاصب في المغصوب بالمنافع المستوفات التي استوفاها من البغل من الداب المتجاوز به عليكم السلام، حيث أن المستأجر تجاوز بالإجارة بمورد الإجارة كان إلى نقطة معينة، والحال هو قد تجاوز تلك النقطة المتجاوز بالبغل إلى غير محل الرخصة عليكم السلام، ذلك المحل عليكم السلام ذلك المحل الذي ذكره المؤجر في متن عقد الإجارة. قال: وإن كان المتراءى هكذا خلاف ذلك، إلا أن لم نجد بذلك، يعني بمن باختصاص الضمان بخصوص المنافع المستوفات، لم نجد بذلك عاملا في المغصوب الذي هو موردها، هو اللي بمورد الصحيحة لم نجد عامل بذلك، فكيف نجي نقيس باب آخر على باب الغصب ونقول أنه في البيع الفاسد أيضا شنو؟ أيضا لا يكون المشتري ضامنا للمنافع غير المستوفاد. فتحصل أخيرا بعد دفع ذلك الاعتراض المقدر، تحصل أخيرا أن القول بالضمان في المنافع غير المستوفاد لا يخلو عن قوة. هذا آخر ما خرج به الشيخ الماتني في هذه المسألة. الفرع الرابع من الفروع التي تتفرع على المقبوض بالعقد الفاسد، وهو أن المبيع إذا تلف في يد المشتري بتلف سماوي أو بإتلاف نفس المشتري، فلا شك ولا شبهة في أن المشتري ضامن للعين وعليه دركها وعوضها. إنما الكلام أصل هذه الفكرة لا كلام فيها، إنما الكلام في أن الفقهاء متابعة للعرف العام قسموا الأجناس إلى صنفين: مثلي وقيمي، وقالوا بأن المبيع التالف إن كان مثليا فعلى المشتري أن يدفع مثله للبائع، وإن كان قيميا فعلى المشتري أن يدفع قيمته. هكذا ذكر الفقهاء في مقام تضمين المشتري بعد أن تلف المبيع في يده. هذا الحكم أعني ضمان المثل بالمثل والقيم بالقيمة. هذا الحكم لا خلاف فيه بين الفقهاء سوى ما حكي أو ما يحكى عن ظاهر كلام ابن الجنيد الإسكافي رحمه الله من المتقدمين. وقد حكى هذا الخلاف العلامة في كتابه المختلف. ملخص ما أفاده ابن الجنيد رحمه الله أنه أطلق القول بأن ضمان التالف إنما هو بدفع القيمة إطلاق، يعني هذا التالف السامثلي قيمي، أن ضمان التالف إنما يكون بدفع القيمة. وأما التضمين بالمثل فيناط برضا البائع والمشتري. فإذا صاحب العين قبل بدفع المثل بها ونعمة، وإلا فعلى المشتري الضامن أن ماذا؟ أن يدفع له قيمة متاعه. وأما ما عدا ابن الجنيد فالظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المثل يضمن بالمثل والقيم بدفع قيمته. ثم ذكر الشيخ الأعظم عدة مطالب فيما يتعلق بهذا الحكم بهذا الفرع. المطلب الأول تعريف المثل والقيمي، بعد ما عرفنا أن الحكم اللي لا خلاف فيه بين الفقهاء أن المثل يضمن بمن بالمثل والقيمي بدفع القيمة، ينبغي أن نتعرف على المثل نفسه وعلى القيمي نفسه. المطلب الأول تعريف المثل والقيمي. وقد اختلفت كلمات الأصحاب في تعريف المثل، وبعده يعرج عليه أو يعطف عليه القيمي، لأن الكلام أولا صار حول المثل. اختلفت كلمات الأصحاب في تعريف المثل، وقد ذكر الشيخ الأعظم 7 تعريفات للأصحاب. وقبل سرد تلك التعريفات ينبغي أن يعلم أن لفظ المثلي وكذا القيمي ليس لفظا شرعيا أو لغويا وقع النزاع في معناه الشرعي أو اللغوي. بمعنى لفظ المثل ليس لفظا شرعيا أو لغويا وقع النزاع وين؟ وقع النزاع في معناه الشرعي في معناه اللغوي. بمعنى أن لفظ المثل ليس عنوانا مستقلا متأصلا ورد في آية أو رواية كي نريد التعرف على ماذا؟ على بيان المراد منه، على بيان المراد منه، بل هو عنوان منتزع من حكم العرف الممضى شرعا بواسطة يعني امضاء الشرع من اين نعرفه؟ بواسطة احالة الشارع كيفية الضمان اليهم الى العرف. يعني احنا لما نجي نشوف الشارع المقدس لما وصل الى كيفية الضمان احال كيفية الضمان لمن؟ الى العرف. فلو لم يكن حكم العرف السام حكم العرف باقي بيمن هذا متأخر صار بالكلام، يعني لو لم يكن حكم العرف ماذا ممضا من قبل الشارعي كيف يحيل الشارع المقدس على العرف في ماذا في كيفية الضمان؟ إذن بل هو لفظ المثلي وهكذا القيمي عنوان منتزع من حكم العرف الممضى شرعا بواسطة إحالة الشارع كيفية الضمان إليهم حكم العرف بمن؟ بوجوب أداء المثل للمثلي في بعض الضمانات، بوجوب أداء المثل في بعض الضمانات وبوجوب أداء القيمة في البعض الآخر. هذا حكم العرف. في بعض الضمانات حكموا بمن؟ بوجوب أداء المثل. في بعض الضمانات الأخرى حكموا بمن؟ بوجوب أداء دفع القيمة، أداء القيمة. هذا الحكم ممضى شرعا. من أين عرفنا إمضاء الشارع؟ بواسطة إحالته كيفية الضمان إليهم. إذن لفظ المثل لفظ القيم ليس عنوانا مستقلا متأصلا ورد في آية أو رواية حتى نريد بيان المراد منه، بل هو عنوان منتزع من حكم العرف بوجوب أداء المثل في بعض الضمانات ووجوب أداء القيمة في بعضها الآخر الممضى هذا الحكم شرعا. وعندها إذن بين هذا المطلب وعندها فليس اختلاف الأصحاب في المعنى الشرعي للمثل. هذا الشيخ من يجي يقول اختلفت كلمات الأصحاب اختلافهم لا مو في المعنى الشرعي المن، قلنا هذا مو عنوان مستقل متأصل وارد في آية أو رواية. وعندها فلم يكن اختلاف الأصحاب في المعنى الشرعي للمثل ولا في المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي للمثل واضح وهو التماثل والمماثلة. بل اختلاف وين؟ ليش الشيخ قال اختلفت كلمات الأصحاب؟ بل اختلافهم إنما يكون في جهة المماثلة، يعني في مناط الجهة في مناط المماثلة، وأنه ما المناط في ذلك؟ يعني شنو المناط في ذلك؟ اختلفت كلمات الأصحاب في ماذا؟ في جهة المماثلة، في مناط المماثلة. وقد ذكر الشيخ كما ذكرنا آنفا سبعة تعريفات. التعريف الأول وهو التعريف المشهور لدى الأصحاب والمعتمد عليه لدى المشهور من أن المثلي ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة، والقيمي مقابل ذلك ما لا تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. نقرأ الآن هذا المقدار. قال رحمه الله الفرع الرابع من الفروع المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد، إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف بين الأصحاب إلا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي وقلنا حكى هذا الخلاف عن الإسكافي أي ابن الجنيد الإسكافي اللي هو من المتقدمين حكاه العلامة في المختلف، وذكرنا خلاصة أو حاصل أو فهم ابن الجنيد، وأن ضمان التالف إنما يكون بدفع القيمة، وأما دفع المثل فيناط برضا تعبيره وبرضا صاحبه يعني صاحب المبيع. وقد اختلفت كلمات أصحابنا في تعريف المثل، وذكرنا بعض الشيء فيما يتعلق باختلاف كلمات الأصحاب في تعريف المثل. التعريف الأول وهو التعريف المشهور يبين هذا الشيخ رحمه الله، يبين بهذه الصياغة من خلال بيان وذكر الأعلام الفقهاء الأعاظم من المتقدمين والمتأخرين مما تشكل كلماتهم الشهرة في المسألة. قال: فالشيخ يعني شيخ الطوسي في كتاب المبسوط، والسيد ابن زهرة في كتاب الغنية، وابن إدريس لحد الآن من المتقدمين. الشيخ والسيد ابن زهرة والشيخ ابن إدريس في السرائر من المتقدمين، بعد والمحقق اللي هو من المتأخرين، وتلميذ المحقق اللي هو الفاضل الآبي في كتابه كشف الرموز، والعلامة وغيرهم قدس الله أسرارهم. ثم قال: بل المشهور على ما حكي، بعض الفقهاء حكوا أن المشهور في تعريف المثل أنه ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة والمراد. ولأجل توضيح هذا التعريف ينبغي الوقوف عند نقطتين وردتا في التعريف. النقطة الأولى: ما المراد بالأجزاء؟ النقطة الأخرى: ما المراد بتساوي الأجزاء من حيث القيمة؟ نقطتين، يعني التعريف مرتكز على نقطتين. النقطة الأولى: ما المراد بالأجزاء؟ لفظ الجزء بحسب ظاهره أنه في مقابل الكل، وهذا هو الفهم المنطقي، الجزء في مقابل الكل. فمثلا الحبة الواحدة كل، وإذا انكسرت إلى قطع تلك القطع تسمى أجزاء للحبة الكاملة، إلا أنه فيما نحن فيه ليس المراد من الجزء أنه في مقابل الكل. هذا فهم منطقي وليس الفقه مبني على الفهم الاعتباري. ليس المراد بالجزء فيما نحن فيه أنه في مقابل الكل، بل المراد بالأجزاء الأفراد المصاديق. وبتعبير الشيخ رحمه الله ما يصدق عليه اسم الحقيقة، اسم الطبيعة. فالحنطة مثلا يصدق عليها اسم الكلي، اسم الطبيعي، فالمراد من الجزء هو الفرد، ولكن لا مطلق الفردي، لا مطلق الفردي، بل خصوص ذلك الفرد الذي له قيمة ومالية، حتى نشوف متساوية من حيث القيمة أو لا. يعني الأفراد الأجزاء، يعني الأفراد هذا الشيء. متساوية من حيث القيمة لو ما متساوية. فالأجزاء الأفراد لازم شنو؟ الفرد لازم إلى فد قيمة عند العرف، عند كون مالية عند العرف. والمراد بتساوي أجزائها، والمراد بتساوي أجزائها من حيث القيمة تساويها بالنسبة، تساويها بالنسبة. بمعنى أنه لو فرضنا أن منا واحدا من الحنطة مثلا تسوى قيمته 10,000 دينار، فلو قسمنا هذا المن إلى نصفين، كل نصف يؤمن نصف قيمة المجموع، كل نصف يؤمن نصف قيمة المجموع، يعني هذا النصف 5,000 وذاك النصف أيضا جيت 5,000، فكل نصف شي أمن لي نصف قيمة المجموع، قيمة المجموع جيت 10، نصف 10 5,000. وهكذا لو قسمناه 3، كل ثلث يؤمن ثلث قيمة المجموع. وهكذا لو قسمناه ربعا 10، وعلى هذا الأساس فالحنطة والشعير وما شاكلهما من المثليات، بينما الفرش ونحو الفرش من القيميات. كيف؟ باعتبار أن فرشا واحد لو فرضنا قيمته 1,000,000 دينار، لو قمنا بتنصيف الفرش إلى نصفين، يعني قطعنا الفرش إلى نصفين، لما كان كل نصف يؤمن نصف قيمة المجموع، يعني أن المشتري لا يشتري نصف الفرش بمن؟ بنصف قيمة المجموع، بل أساسا ربما لا يقدم أصلا. فإذا ينطبق على الفرش تعريف القيمة ما لا تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. قال رحمه الله: والمراد بأجزائه ما يصدق عليه اسم الطبيعة، اسم الحقيقة، يعني الجزء، يعني الفرد. والمراد بتساوي الأجزاء من حيث القيمة، قال تساويها بالنسبة، بمعنى كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار، 500 ب500 في مثالنا. ولذا قيل في توضيحه إن المقدار منه إذا، يعني البعض منه، إن المقدار منه إذا كان يسوي، يعني يساوي، إذا كان يسوي، باعتبار يقولون أنه يستوي مصحف مال يسوي، أن المقدار منه إذا كان يسوي يعني يساوي قيمة معينة مثلا 500 أو 5,000 في مثالنا، من المجموع 10,000 قلنا، الآن فالنصف ماله 5,000، أن المقدار منه إذا كان يسوي قيمة معينة فنصفه يسوي ماذا؟ نصف تلك القيمة. إذا المجموع 10 فالنصف جيد 5. ومن هنا رجح، وعلى ضوء هذا التوضيح لتعريف المشهور المثلية بأنه ما تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. على ضوء هذا التوضيح جاء الشهيد الثاني في المسالك وأورد في المقام بأنه إذا كان المراد من التساوي، يعني تساوي الأجزاء من حيث القيمة، بأنه إذا كان المراد من التساوي هذا المعنى الذي ذكر في كلمات المشهور، فيقتضي ألا يكون الدرهم مثليا، فإن النقدين وإن كانا، يعني الذهب والفضة، فإن النقدين وإن كانا من المثليات إلا أن الدرهم المصوغ من كلا النقدين، يعني هم من الذهب وهم من الفضة، يعني النصف، بحيث الصائغ الخبير يرى أن الدرهم كون يصير وزنه مثلا 50 غرام، 25 غرام من الذهب و 25 غرام من الفضة، إلا أن الدرهم المصوغ من كلا النقدين، هذا فرض الشهيد الثاني ها في مقام إشكاله، إلا أن الدرهم المصوغ من كلا النقدين، أعني من الذهب والفضة، والممتزج منهما بعد الامتزاج، يقول مو حصل امتزاج، تمت الصياغة، صار الامتزاج، درهم مصوغ من كلا النقدين بعد الامتزاج، لو اقتطعنا النصف من الدرهم وهو جزء الذهب، لو اقتطعنا النصف من الدرهم وهو جزء الذهب، اقتطعنا عن منه؟ عن النصف الآخر منه، فمن المعلوم أن قيمة الذهب لم تكن مساوية لقيمة الجزء الآخر منه وهو الفضة، فقيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر لم تكن متساوية، وعليه فينطبق على الدرهم الممزوج تعريف القيم ما لا تتساوى أجزاؤه مين، يعني أبعاضه أفراد أجزاء ما لا تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة، فيلزم أن يكون الدرهم هذا، يعني الممزوج، يعني المصوغ من كلا النقدين، فيلزم أن يكون الدرهم هذا قيميا، والحال أن أحدا من الفقهاء لم يقل بأن الدرهم من القيميات، بل كلهم على أن الدرهم من المثليات، فأشكل الشهيد الثاني على تعريف المشهور وأنه غير جامع للأفراد. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك، على ذلك الإشكال بما حاصله، أن هذا الذي ذكره وأفاده الشهيد يجري في كل الدراهم، ولا اختصاص له بخصوص الممزوج فقط. كيف شيخنا الأعظم؟ إذ كل درهم لو انكسر إلى نصفين، إذ كل درهم لو انكسر إلى نصفين نقصت قيمة نصفه عن نصف قيمة المجموع. ها؟ كل درهم إذا الآن الدرهم لا سيما إذا كان التعامل بالدرهم يجي واحد ينصفه يكسره إلى نصفين. خب نقصت لو ما تنقص نقصت قيمة نصفه عن منه عن نصف قيمة المجموع. فيقتضي على كلامكم الشيخ الأعظم جاي يقول للشيء الثاني فيقتضي على كلامكم أن هذا الإيراد يرد على جميع الدراهم وأن جميع الدراهم لم تكن من المثليات بل من القيميات. وهذا كما ترى. يقول شيخنا الشهيد أنت تيجي تعترض على تعريف المشهور فقط على من؟ على الدرهم المصوغ الممزوج. يقول لا، تقريبك هذا بفهمك هذا يجري على كل الدراهم. فمعنى ذلك فيقتضي على كلامكم أن جميع الدراهم لم تكن مين؟ لم تكن من المثليات بل من القيميات. وهذا كما ترى. هو أنت هناك بس بالممزوج وما رضيت، فكيف أن كلامك يجرنا علما إلى أن جميع الدراهم لم تكن من المثليات بل من القيميات وهذا كما ترى. اللهم إلا أن يقال. هو يجي الشيخ الأعظم يوجه ويجيب، فلا بد حينئذ أن نقول بأن الدرهم متى يكون مثليا؟ هذا اللي لا الشهيد الأول لا الشهيد الثاني يقبل بالممزوج أن يكون مين من القيميات، ولا يقول مقتضى كلامه على جوابنا للإشكال جميع الدراهم ما يكون مين من المثليات بل من القيميات، هذا اللي هو مرفوض عندنا. فلا بد حينئذ أن نقول بأن الدرهم إنما يكون مثليا بلحاظ نوع الدراهم السليمة لا بلحاظ شخصه. فإن الدرهم الممزوج إذا لوحظ إلى شخصه فصحيح أنه لم يكن مثليا بل قيمية. أي هذا إلى شخص هذا الدرهم الممزوج. أما إذا لوحظ إلى نوع أي ليش لم يكن مثليا بل قيمية؟ باعتبار أن أجزاءه لم تتساوى من حيث القيمة، فينطبق عليه تعريف القيمي. أما لو لوحظ هذا الدرهم إلى نوع الدراهم السليمة فيكون مثليا ولا يأتي هذا الإشكال حينئذ وأنه ليس مثليا. أي نعم سليمة بعد، يعني ما ممتزجة، يعني الدراهم الصحيحة كما يذكر الشاهد هو الآن نذكر، فالشاهد هو عرفي خارج يعني خارجي. قال ومن هنا يعني حيث أن وضحنا هذا التعريف بهذا التوضيح تعريف المشهور، أجى الشهيد الثاني ماذا؟ رجح جانب وانتقض على تعريف المشهور. قال ومن هنا رجح الشهيد الثاني كون المصوغ من كلا النقدين قيمية. رجحوا قال هذا الدرهم الممزوج منهما المصوغ من كليهما راح يصير شنو؟ راح يصير قيمي، ما راح يكون مثلي. قال الشهيد الثاني إذ لو انفصلت نقصت قيمتها، فراح ينطبق عليه شنو؟ تعريف القيمي. فجعل فد مادة نقض عليه من؟ على تعريف المشهور. الشيخ الأعظم يقول قلته في مقام دفع إشكال الشهيد الثاني قلت وهذا يوجب أن لا يكون الدرهم الواحد مثليا، إذ لو انكسر نصفين نقص قيمة نصفه عن ماذا؟ عن نصف قيمة المجموع، فيقتضي على كلامكم أن يكون جميع الدراهم ماذا؟ من القيميات وليست من المثلي من المثليات. اي بلي هو اي نعم درهم السليم حتى الممزوج حينئذ، لا حتى الممزوج، يعني هذا فهم الشيخ الاعظم راح ينطبق على كل الدراهم. اي درهم الان قلت كذا تكسر الى نصفين قيمه النصف تنقص لو ما تنقص؟ تنقص. فاذا الاجزاء الافراد الاجزاء مالتها تساوت من حيث القيمه لو اختلفت اختلفت. اي الان عند العرف كو احنا قلنا هذا الحكم العرف منبا لا الان الدرهم سوي نصين الان طلع 25 الف مزقوب من النص اي بليسة درهم دينار ما يضر فليكن في الفضة
النصف إلى قيمة
ولكن مو نصف قيمة المجموع. هذا اللحاب لاحظوا نقصت قيمة نصفه عن نصف قيمة المجموع بهذا اللحاب، بل في حد ذاته إن موع الفضة ربما ينفد وزن معين بس مو نصف قيمة المجموع.
أقول هذا هاي الدعوة مفهوم فيها الجانب العرفي، يعني ما أنا لو خذ كليت أنا والدعوة هذا نصف درهم
هو ما يصير هكذا شيخنا، لازم احنا نلاحظ العرف القيمة القيم مين نعرفها؟ لأن من خلال مراجعة العرف القيمة السوقية المقررة عند أهل السوق لازم نشوف القيمة، ولا سيما أصل التعريف شي يقول؟ يقول ما تتساوى أجزاء من حيث القيمة وما لا تتساوى من حيث القيمة، فالقيمية لازم نلحظها، وقلنا المراد من الجزء الفرد ولكن ليس مطلق الفرد، هاي كلها ليس مطلق الفرد بل خصوص ذلك الفرد الذي له قيمة ومالية، فهي كلنا نلحظها. إلا أن يقال الشيخ رحمه الله يجي في مقام التوجيه يقول إذن احنا خلنا نحافظ على أن الدرهم مثلي وليس قيميا، ونحافظ على تعريف المشهور، نوجه بهذا التوجيه نقول أن إن الدرهم مثلي مو بلحاظي شخصه، لا وإنما بالنسبة إلى نوعه وهو الصحيح. ولذا شاهد ذكر على أنه ملاحظة نوع الدراهم وليس شخص الدرهم، شخص الدرهمي بطبيعة الحال راح شنو ما راح تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. ولذا لا يعد الجريش مثلا للحنطة، جريش يعني الأجزاء الرماد مال الحنطة هذا ما يعد مثل علما للحنطة، الذي يعد مثلا للحنطة منه الحنطة السليمة، الحنطة السليمة الأخرى. وهكذا لا يعد الدقاق مثلا علما للأرز، الذي يعد مثلا للأرز الأرز السليم الآخر.
يعني شيخ هذا اسم الدرهم الآن الدرهم السليم أجزاؤه إذا ونحن التعريف أجزاؤه تتساوى
لا ما راح إذا بلحاظ شخصه
بلحاظ تعريف ناظر الشخص
الشيخ حسب التوجيه لأنه للنوع
وأنا الآن اتفاق على التعريف يعني التعريف لو تنظر بس للتعريف
وقرون على نوع إيه هو هذا الساعة احنا جاي نبحث جاي نبحث. الشيء الثاني يقول لا ينظر الى نفس التعريف الى يعني معناته شنو ينظر الى شخص الدرهم
الى هذا الشيء
اي شاف هذا الدرهم المصوغ من كلا النقدين هذا اذا انا اكسر الى نصفين راح شنو ما تتساوى الاجزاء سواء نقض عليه من على تعريف المشهور زين فمعناته أن الدرهم ليس مثليا. إجا الشيخ الأعظم قال له هذا ما يكون فقط في الدرهم الممزوج، هذا في أي درهم، أي درهم نأخذ نكسره إلى نصفين القيمة ماذا راح تتغير عرفان عند أهل السوق. فمعناته أنه تعريف المشهور راح ينتقض كل الدراهم، فراح يصير كل الدراهم من القيميات. وهذا كما ترى اجى وجه، قال لا نوجه أنه نقول مثلي بلحاظ النوع مثلي، وإن كان بلحاظ شخصه قيميا. هو احنا جاي نوجه التعريف هكذا، ايه، وذكر شاهدا على ذلك. ثم بعد هذا يقول ومن هنا يظهر، بعد ما وجهنا وان الصحيح ماذا، ومن هنا يظهر ان كل نوع من انواع الجنس الواحد، بل كل صنف من اصناف نوع واحد. قال مثلي، اذن التعريف راح يصير شنو؟ الفت عموميه، الفت شموليه، كل نوع من انواع شنو؟ الجنس الواحد، بل كل صنف من أصناف كل نوع هو مثلي، بس بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف، وليس به
ترفع إلى النوع والصنف. بعد ترك الجسم تعريف نظر إلى الجسم، لكن في حل الإشكال ترقى إلى النوع والجسم.
لا، مو مسألة ترقى شيخنا، أنه يجي بين كل نوع من أنواع الجنس الواحد هو مثلي بالنسبة لمن؟ إلى أفراد؟ إلى أجزاء؟
إلى الأفراد، نعم. إيه؟ هذا الدرهم إلى هذا الدرهم،
إيه، يعني نوع ملاحظة النوع، بلي
درهم إلى درهم،
نعم، وليس ملاحظة الشخص، بلي. اللي هو وجه قالوا إلا أن يقال أن الدرهم مثلي بالنسبة إلى نوعه لا بالنسبة إلى شخصه. بناء على هذا الفهم أيضا لا يرد ما أورده المقدس الأردبيلي على تعريف المشهور، وهذا ما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.